الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الخوف. قال الله تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. والآيات في الباب كثيرة جدا معلومة، والغرض الإشارة إلى بعضها وقد حصل. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف. الخوف من من؟ الخوف من الله عز وجل، لأن الذي يعبد الله يجب أن يكون خائفا، لأن الذي يعبد الله يجب أن يكون خائفا راجيا. إن نظر إلى ذنوبه وكثرة أعماله السيئة خاف، وإن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد يشوبها شيء من العجب والإدلال على الله خاف. إن نظر إلى أعماله الصالحة وأنه قد يناله شيء من الرياء خاف. وإن نظر إلى عفو الله ومغفرته وكرمه وحلمه ورحمته رجا، فيكون دائرا بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى:
فهما مقامان عظيمان، الخوف والرجاء، ولهذا فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بهما، وقد وصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه شديد العقاب وأنه غفور رحيم، فقال سبحانه: اعلموا أن الله شديد العقاب، هذا يوجب الخوف، وأن الله غفور رحيم، هذا يوجب الرجاء. فهو سبحانه وتعالى نرجوه ونخافه، ونجمع بين الأمرين، ولهذا فرح العبودية تقوم على ثلاثة أمور. الأمر الأول المحبة، وهي كرأس الطائر، والأمر الثاني الخوف، والثالث الرجاء، وهما كجناحي الطائر، فأنت تطير برأس وجناحين، أما الرأس فالمحبة، وأما الجناحان فالخوف والرجاء، فتجمع بين الجميع. فمن تعبد الله بالمحبة فقد تزندق، وإذا تعبد الله بالخوف فقد أدى إلى اليأس والقنوط، وإذا تعبد الله بالرجاء فقد أدى إلى طول الأمل والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فلا بد إذن في العبادة أن يجمع بين المحبة والخوف والرجاء. وقد مدح الله سبحانه وتعالى المحبين له الخائفين الرجين. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالجمع بين الخوف والرجاء، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذين المقامين، وأخبر عن نفسه أنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهذا هو الجمع بين خوف ورجاء. أيهما يغلب؟ يغلب الخوف أو يغلب الرجاء، نقول يساوي بينهما، بمعنى أنه يتعبد بالمقامين ويكون سائرا إلى الله عز وجل بهما. ولكن هناك من الأمور ما يغلب الإنسان فيها الرجاء، وهناك من الأمور ما يغلب الإنسان فيها الخوف، فطارة يغلب هذا على ذاك حسب المقام، لكن لابد أن يكون معه الجناحان دائما. والخوف من الله عز وجل خوف عبادة، خوف عبادة، والرجاء رجاء عبادة. ولهذا لابد من ملاحظة أمرين. الأمر الأول، لابد من حصول أصل الخوف في القلب وأصل الرجاء في القلب، وهما من أعمال القلوب، كما سبق في الإيمان أن قلنا بأن أعمال القلوب لابد من تحصيل أصل كل عمل بخلاف أعمال الجوارح، فإنه يلزم أصل العمل، أصل كل العمل نريد أصله، إنما أعمال القلوب أصل كل عمل، أعمال الجوارح أصل العمل، كل أعمال الجوارح لابد أن يكون عندك أصل، وهذا الأصل إنما يحصل بامتثال الأوامر في الواجبات، بالامتثال يكون عنده شيء من الواجبات، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ولا يكون الرجل مؤمنا إلا إذا أتى بأمر من الأمور الواجبة التي اختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. أما أعمال القلوب فلابد من تحصيل أصل كل عمل من الأعمال، فمن لم يكن عنده أصل الخوف فهو كافر، ومن لم يكن عنده أصل الرجاء فهو كافر. فلابد إذن من تحصيل أصل الخوف، أصل الرجاء، أصل المحبة، أصل الإخلاص، وهكذا أصل التوكل، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهذه الملاحظة الأولى في أعمال القلوب، وعنها تصدر أعمال الجوارح. فأعمال القلوب كالأصل، وأعمال الجوارح كالفرع الناشئ عنها، وليس الفرع الذي يستغنى عنه، بمعنى أنه لا يكون عنده شيء من أعمال الجوارح البتة، وهو قادر على ذلك، عالم بذلك، هذا لا يكون مؤمنا. وذلك الإجماع المنعقد في هذا، فقد انعقد الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحدهم غير آخر، كما نقل الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا عبارة السلف لا يجزئ، لا يصح. الأمر الثاني، أن خوف العبادة لو وقع عند إنسان، أو محبة العبادة لو وقعت عند إنسان، فإنه يكون مشركا. الشرك المخرج من الملة، الشرك المخرج من الملة، وأي قدر في ذلك فإن الإنسان يخرج به من الملة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فجعلوا للند محبة، كما جعل الله عز وجل محبة فكذلك جعلوا للند ماذا؟ محبة، فكانوا مشركين. والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين للأنداد، وإلا فمحبة الند لا تقع في قلوب الذين آمنوا، ولا تكون الآية دالة على أن الفارق بين محبة المؤمنين ومحبة المشركين أن محبة المشركين جعلوا محبة الله كمحبة الند فسووا، أما المؤمن لا، جعل محبة الله أعلى من محبة الند. حاشا أن يكون المعنى هذا، وإلا لم يكونوا مؤمنين، وإنما المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى من محبة المشركين لأندادهم، وليس أن المؤمنين يقع في قلوبهم شيء من المحبة، هذا يسمى بشرك المحبة. إذن محبة العباد، خوف العباد، هذا شرك إذا كان لغير الله، سواء كنت تحب الله أكثر أو مثل أو تحب الند أكثر. ولهذا ابن عبد ماذا قال؟ قال: فإذا كان هذا في من أحب الند مثل ما أحب الله عز وجل، فكيف بمن يحب الند أكثر من محبة الله؟ فكيف بمن لا يحب إلا الند؟ فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، لكن إذا حصل أدنى شيء من محبة العبادة أو من خوف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون مشركا، والشرك الأكبر لا ينظر في قلة فيه ولا كثرة، طالما حصل الإنسان شيئا من هذا فسواء كان قليلا أو كثيرا. ولهذا من دعا غير الله ولو مرة واحدة كان شركا أكبر مخرجا من الملة، من ذبح لغير الله مرة واحدة كان شركا أكبر مخرجا من الملة، ليس بلازم أن يأتي ألف مرة. فالشرك إذا أتى منه الإنسان قدر الذرة خرج من الملة طالما أنه شرك ماذا أكبر. فإذا قلنا خوف عبادة ورجاء عبادة خرج من ذلك ماذا إخوان؟ خرج من ذلك الخوف الطبيعي، هذا ليس يخرج من الملة، سن يخاف من السبع، يخاف من الظالم، قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب، خرج منها خائفا يترقب، إذن في خوف. قال سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا خاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذا خوف طبيعي، هذا لا إشكال فيه، أما خوف العبادة فهذا هو شرك، أما الخوف الطبيعي فلا إشكال فيه، كأن يخاف الإنسان من سبع أو يخاف الإنسان من ظالم أو غير ذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم لا، خوف العبادة يعني يتعبد له بشيء من هذا، واحد يحب فلانا كالأولياء كما يزعمون محبة عبادة، بمعنى أنه يقع في قلبه ما يقع في محبة الله سبحانه وتعالى فيحبه لأنه يملك شيئا من هذا النفع استقلالا، لهذا يحبه ويطمع فيما عنده لأنه يملك ذلك استقلالا. نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا أن يقوي في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف، هذه طريقة أبي سليمان وغيره. قال ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإن غلب عليه الرجاء فسد. وقال غيره أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب والرجاء حاد والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه.
نعم، فمن المسائل أيضا إذا قلنا الخوف والرجاء من المسائل التي ينبغي دراستها الفرق بين الخوف واليأس، والفرق بين الرجاء والأمن. الخوف معنى محمود وعبادة، إن تجاوز العبد في الخوف وصل إلى اليأس والقنوط وهذا مذموم، والرجاء عبادة، وإن تجاوز الإنسان في الرجاء وصل إلى الأمن من مكر الله. فاحذر خوفا يسلم إلى يأس، واحذر رجاء يسلم إلى أمن، فالأمن من مكر الله مذموم، فلا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. والرجاء والخوف احذر أن تتجاوز من هذا الخوف إلى اليأس والقنوط. لا تيأس من روح الله، وهذا معنى مذموم، ولهذا ضبط الخوف والرجاء لا يكون إلا بالعلم. فخوف لا يعوق ويؤدي إلى إغلاق باب التماس رحمة الله سبحانه وتعالى فيصل إلى القنوط، فحينئذ لا ينظر الإنسان إلى رحمة الله عز وجل، وحينئذ يظن أن الله عز وجل لن يغفر له ولن يتوب عليه ولن فيترك العمل وييأس ويقنط، وهذا من شدة خوفه الذي لم ينضبط فيه، كذلك من شدة رجائه الذي لا ينضبط فيه أنه يصل به الرجاء إلى ماذا؟ الأمن، فيتكل على سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى ويقول ربي غفور رحيم، ويغلب جانب الرجاء هذا تغليبا يتجاوز به من الرجاء إلى الأمن من مكر الله، إلى الأمن من مكر الله، فحين زينه لا يصلي ولا يأتي العبادات ولا يأتي كذا وكذا، إنما الإنسان يكون عابدا لله عز وجل راجيا، لكن في نفس الوقت يكون عاملا. ولهذا حسن الظن بالله عز وجل إنما يكون مع حسن العمل، فمن أحسن الظن إحسانا شرعيا أحسن العمل. يبقى نحضر مع الخوف والرجاء من ماذا؟ من أمرين، مع الخوف نحضر اليأس، ومع الرجاء نحضر إيه؟ الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. من؟ نعم هذه مسألة، مسألة متى من آية أو غشي عليه من آية أو غير ذلك، إن صح هذا فهذا شيخ الإسلام تكلم فيه، وأنه ليس بالمحمود المطلق، بل المحمود ألا يصل إلى هذا، أن يصل إلى أن يغشى عليه إلى أن، وقالوا بأنه قد يكون في القلب ضعف لا يتحمل الإيراد هذا عليه، فيحصل له غشي ويحصل له موت ويحصل له كذا، يعني ليس هذا مما يحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخائفين وما كان يغشى عليه فضلا أن يموت، لكن الله عز وجل وصف أهل الإيمان في كتابه فقال كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيسمع له أزيز كأزيز المرجل، وأبو بكر رضي الله عنه كان يبكي، وقالوا إن أبو بكر رجل أسيف لما قال النبي مروا أبو بكر فليصلي بالناس، فأن يكون هناك البكاء والتأثر وغير ذلك نعم، أما أن يصل الغشي أو كذا فهذا يقولون يعني يكون إيراد المعاني هذه على القلب قد يكون في القلب نوع ضعف لا يتحمل معه مثل هذا الإيراد، فلهذا لا نجعل هذا المقام أرفع من غيره، فإن أرفع مقام هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقام النبي، أرفع مقام مقام الصحابة رضوان الله عليهم، أما أنه يغشى عليه بحيث يفقد شعوره إغماء يعني، أو أنه فضلا أن يموت، هذا يعني ليس مما يمدح في هذا الأمر، إنما الله مدح من تأثر قلبه وتأثرت عيناه وتأثر جلده. نعم الشيخ الإسلام تكلم عن المعنى هذا، وقف عند بعض ما ورد عن السلف هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة، وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل والتمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غش أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو جنون، وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة بن أوفى قاضي البصرة، وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض لهم من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسين النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم.
نعم
شيخ الإسلام قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال وكذلك كثير من الأحوال التي تتعرض لبعض السالكين من الصعق والغشي والاضطراب عند الذكر وسماع القرآن وغيره ومن الفناء عن شهود المخلوقات بحيث يصطدم ويبقى لا يشهد قلبه إلا الله حتى يغيب مشهوده عن نفسه. فمن الناس من يجعل هذا لازما لا بد لكل من سلك منه، ومنهم من يجعله هو الغاية ولا مقام وراءه، ومنهم من يقدح في هذا ويجعله من البدع التي لم تنقل عن الصحابة. والتحقيق أن هذا أمر يقع لبعض السالكين بحسب قوة الوارد عليه وضعف القلب عن التمكين بحبه، فمن لم يجد ذلك فقد يكون لكمال قوته وكمال إيمانه، وقد يكون لضعف إيمانه مثل كثير من البطالين والفساق وأهل البدع، وليس هذا من لوازم الطريق، بل قد يستغني عنه كثير من السالكين وليس هو الغاية بل
وحسبك أنه لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، حسبك أنه لم يحصل لسادات الصحابة رضوان الله عليه. نعم،
وليس هو الغاية بل كمال الشهود بحيث يميز
لكن بين بعض الناس يعتبر أن هذا المقام أرفع المقامات، أن يغشى وأن يفنى وأن يذهب شعوره أن هذا أعلى المقامات، وهنيئا لمن وصل إليه، والأمر خلاف ذلك. كما قلنا الله وصف في كتابه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقال كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وقال سبحانه والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فأعلى المقامات مقامات السلف، هذا أعلى المقامات، ولهذا خذها قاعدة ليس فقط في العقيدة إنما في العقيدة والعلم والعمل والمسلك والعبادة وكل شيء. بعض الناس يسأل يقول مثلا بعض السلف كان يصلي في اليوم مثلا 300 ركعة وكان يسرد الصوم وكان نقول كل هذا لا يدرك الواحد به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل كان النبي على هذا؟ وهل كان سادات الصحابة كأبي بكر الذي كان أحرص الناس على الخير كان على هذا أن يصلي 300 ركعة 1000 ركعة يصلي بين المغرب والعشاء كذا يقرأ كذا؟ كل هذه لابد أن تعرض على الكتاب والسنة، فمن ما هو مخالف فيقال هذا مخالف ولا يعمل به، ومنه ما هو جائز ولكن ليس فاضلا ولا مستحبا. فأن تصلي 300 ركعة في اليوم هذا جائز، صلي 300 ركعة، طبعا هذه لن يكون فيها الطول والخشوع الطويل، لأن 300 ركعة هذا هيؤدي إلى ماذا؟ إلى سرعة يعني في القراءة وسرعة، ويكون المراد العدد هنا، هيكون المراد هنا العدد. فهذا لم يفعله النبي ولا أبو بكر ولا عمر ولا سادة الصحابة، لكن هل يحرم هذا؟ هل يكون بدعة؟ الجواب لا، غاية ما فيه أن يكون جائزا، مثل الذي يسرد الصوم فإنه يسرد الصوم يصوم كل يوم إلا أيام العيد العيدين وأيام التشريق، فإن هذا نقول هو جائز وقد ورد عن بعض السلف. لكن ما هو الأكمال؟ ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين في الصيام أن يصوم صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، كذلك أيضا في القيام يقوم قيام النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وافق حاله حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة كان من الموفقين. الوصال إذا وصل إلى الصحر هذا جائز، لكن الأفضل والأكمل ماذا؟ والسنة ماذا؟ أنه يعجل بالفطر. فلابد أن نضبط قاعدة الفرق بين المستحب والجائز، والفرق بين الجائز والممنوع، أن نفرق بين المستحب والجائز. لأن يعني بعض الناس قد يغتر، هذا يصلي كذا ركعة، هذا لا يفطر الظهر إلا الأيام، طيب هل هذا أفضل ممن يصوم يوما ويفطر يوما؟ هذا يصوم نصف الظهر وهذا يصوم الظهر، وأيهما الأفضل؟ الذي يصوم نصف الظهر يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، مع أن الثاني هو الأكثر. طيب من أين أتت الأفضلية؟ وهذا يصوم نصف هذا، الأفضلية أتت بموافقة السنة، فإن اقتصادا في سبيل السنة خير من اجتهاد في غير سبيل السنة. لكن تارة نفرق بين مقام الجواز ومقام السنة، وتارة نفرق بين مقام الجواز ومقام البدعة. فمن أحدث عبادات لم يأذن الله بها فهذا مبتدع، نقول هذا مبتدع. أما إذا أحدث، أما إذا نشط في العبادة نشاطا لا يكون له في ذلك سلف من النبي والصحابة، فنقول وأصله جائز، فنقول جائز، مثل الذي مثلا يصوم كل يوم، مثل الذي يصلي 300 ركعة و500 ركعة وكذا، فهذا كله نقول إيه؟ وإن كان جائزا إلا أنه خلاف السنة، وأن السنة أولى. نعم نعم في نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا رأى ما رأى في ليلة الإسراء وهو ثابت الجأش حاضر القلب، لم يفنى عن تلقي خطاب ربه وأوامره ومراجعة في أمر الصلاة مرارا. ولا ريب أن هذا الحال أكمل من حال موسى الكليم صلوات الله وسلامه عليهما، فإن موسى خر صاعقا وهو في مقامه في الأرض لما تجلى ربه للجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قطع تلك المسافات وخرق تلك الحجب ورأى ما رأى، وما زاغ بصره وما طغى، ولا اضطرب فؤاده ولا صعق صلوات الله وسلامه عليه. ولا ريب أن الوراثة المحمدية أكمل.
فالنبي ما كذب الفؤاد ما رأى، وكذلك ده بالنسبة للفؤاد، وبالنسبة للبصر ما زاغ البصر وما طغى، فكان عنده من الثبات الشيء العظيم. نعم.
ولا ريب أن الوراثة المحمدية أكمل من الوراثة الموسوية.
الموسوية. نعم. طبعا حينما نأتي للتفاضل لابد أن نستحضر قاعدة عدم انتقاص المفضول، يعني كون نبي يكون مقامه أعلى من نبي في باب، هذا لا يعني انتقاص المفضول، هذا لا يعني انتقاص المفضول. ولا شك أن موسى عليه الصلاة والسلام أيضا يعني فيما ذكر ابن القيم لم يكن هذا حال موسى أنه يغشى عليه وكذا، لا، إنما هذا الموضع، وكان طبعا لا شك أن الموضع كان موضعا مهيبا. رب أرني أنظر إليك قال أن تراني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا خر موسى صاعقا. هذا مقام طارئ، هذا مقام طارئ ومقام يعني كان مقاما عظيما، لكن لم يكن هذا حال موسى أيضا عليه الصلاة والسلام دائما، إنما هذا مقام طارئ. نعم.
نلقي شيخنا المحبة.
ولهذا سبحان الله ننظر الصديق أكمل الأمة عبادة بعد النبي، ولم تنقل الأمة عنده مثل هذه الأمور الإيه؟ التي يعني فيها عدم موافقة للسنة. إن كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي في يوم 1000 ركعة، وكان يختم رضي الله عنه في اليوم ختمتين، وكان عادي كأن أبو بكر غير موجود رضي الله عنه، يعني أقصد غير موجود، يعني ليس له شيء شذ به عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكثرة أو في إنما كما جاء في الحديث الصحيح: أيكم الذي عاد اليوم مريضا؟ قال أنا. أيكم الذي شهد؟ أيكم الذي أطعم؟ أنا. أمور هي من الأمور التي ليس فيها تجاوز السنة أو الزيادة على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
المحبة شنا؟
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. الثاني محبة ما يحب الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقوامهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. الثالث الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله. الرابع المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله،
وهذه محبة المشركين. وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهي المحبة الطبعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله.
إذن ثلاثة أنواع من المحبة المشروعة: محبة الله، محبة ما يحبه الله، محبة في الله. محبة الله، والله عز وجل يحب لكمال ذاته، ولا يحب لذاته إلا الله، لا يحب لذاته إلا الله، ليس شيء يحب لذاته إلا الله، وذلك لكمال ذاته. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحب لذاته، فيحب ربنا لكمال ذاته، لكمال ربوبيته، لكمال ألوهيته، لكمال أسماء وصفاته، لكمال شرعه، لكمال حكمته وقضاء وقدره. الله عز وجل يحب لهذا. ثم تحب ما يحبه الله، هذا من تمام المحبة، أن تحب ما يحبه المحبوب، وأعلى المحبوب هو الله، فتحب ما يحب الله. الله عز وجل يحب الزنا أو يبغضه؟ يحب الربا أو يبغضه؟ يحب الكذب أو يبغضه؟ فلابد أن توافق تلك المحبة، فلا تحب المعاصي لأن الله عز وجل يحبها وإنما كرهها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فلابد أن توافق الله عز وجل في محبته. الثالث أن تكون محبتك في الله، فلا تقع محبة على وجه الأرض إلا لله. طبعا دي المحبة الشرعية، أما المحبة الطبيعية اللي قال شيخ إسلام، اللي قال ابن القيم بأنها لا تدخل معنا، يعني المحبة الطبيعية اللي بيشترك فيها المسلم والكافر وإلى آخره بالطبع. فأنت تحب الحلوى، أنت تحب الماء البارد على شدة الظمأ، هذه محبة طبيعية لما تدخل معنا. أما المحبة التي يكون لك فيها أجر عظيم، محبة الله، محبة ما يحبه الله، محبة في الله، محبة في الله. فلو أن الإنسان أحب زوجته محبة طبيعية لكونها حسنة العشرة أو كذا لا يؤجر عليه، لكن لو أحببت زوجتك في الله لكونها مطيعة صارت محبة شرعية. ومن هنا لو تزوج المسلم كتابية فوقع في قلبه محبة لها باعتبارها زوجة من باب حسن العشرة، فوقع في قلبك محبة لها، لأن الإنسان يحب هذا. الإنسان يحب الدبة المطيعة، الإنسان يحب السيارة التي تريحه، يحبها، يحب البيت الذي يأنس فيه، يحب كذا. فمن هنا لا يأثم الإنسان على محبة طبيعية تقع في قلبه لزوجة أو لأب كافر أو لأم كافرة، فإن الإنسان يقع في قلبه هذه المحبة. أما المحرم أن تقع في قلبك محبة شرعية لذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباؤهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، هذه محبة محرمة. فأنت تحب أباك تبغض أباك، تحب أباك وتبغض أباك، تحب أباك محبة طبيعية، تبغض أباك من جهة شرعية، تحب زوجتك الكتابية محبة طبيعية، تبغض زوجتك بغضا دينيا. واضح؟ يبقى هذا شيء ما تملكه، مسألة الطبع هذا ما تملكه، ولهذا الله لا يكلف به سبحانه وتعالى، لأنه لو كلف الله به لكان تكليفا بغير مقدور، إنسان ما يملك. أما الشرعي فلا، فلهذا أنت تبغض أباك، يجب أن تبغض أباك إذا كان كافرا. فإذا كان كافرا وجب بغضه. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب لكم الله ورسوله وجاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى هذه محبة تكون تابعة لمحبة الله، هذه المحبة في الله بقى. فأنت أبغضت له لأن الله يبغض الكافر فيجب بغضه، وتحب المؤمن لماذا؟ لأن الله يحب المؤمن فلذا يجب عليك أن تحبه. تحب المؤمن. ولهذا لو أن الإنسان أبغض وليا من أولياء الله لشيء مثلا عند أو آخره فإنه لا يجوز. إذا كان إنسان مطيعا سلفيا سنيا فلا ينبغي أن تبغضه. ولهذا من أبغض أئمة السنة دل على انحرافه. فإذا رأيت الرجل ذكر هذا في الاعتقادات، ذكر هذا في كتب الاعتقاد، فإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلان فعلم أنه صاحب سنة. طب وفي المقابل أيضا إذا رأيت الرجل يحب فلان فلان من أهل البدع فعلم أنه صاحب ماذا؟ صاحب بدعة. أنا أحب أحمد بن حنبل وأبغض أحمد بن أبي دؤاد، أو أحب أحمد بن حنبل، أحب بشرى الخير الحافي ولا أحب بشرى السوء والشؤم، هو بشر مريسي بشر الشر. أحب أحمد السنة ابن حنبل وأبغض أحمد البدعة ابن أبي دؤاد. والقلب يبرمج مباشرة، القلب الحي مباشرة، ما تعطي تحويل، هو بيحول لوحده أوتوماتيك، هذا ما يحتاج إلى شد الذراع ولا الدخول إلى غرفة التحكم. لماذا؟ لوضع اليد على المفتاح تلقائي، هذا تلقائي. إذا لم يكن هناك موانع ولا ران على القلوب وكان القلب صافيا طبيعي 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 يتحول معك طبيعي مباشرة، زاد فيكون هذا أحب الناس إليك ثم تحول إلى أبغض الناس إليك. سبحان الله. يعني من أسبوعين ذهبت متى أحد الإخوة وكنت يعني أظن على خير وبيني وبينه عشرة طويلة وكان على السنة وكان يدافع عنها وعلى خيره وما أدري عن حالي الأخير. ولما مات سبحان الله صارعت إلى شهود جنازتي بل حرصت أن أصلي عليه لكن ما تمكنت، وعائد في سيارتي أدعو له وكذا وكذا. ثم جاءنا أحد الإخوة في يوم الثاني قال إن الرجل ده أنت حضرت جنازته؟ قلت نعم هذا إخواننا يعني. قال لا ده هذا الرجل صفحته فيها أشياء عجيبة. رأيت الصفحة وأنا على المكتب هناك بعد الدرس، رأيت الصفحة إذا بالرجل يطعن في المداخلة ويطعن في كذا، بل يمكن كلماته كلها توجه إلي، كلماته توجه إلي من غير أن يذكر اسمي، توجه إلي وغير ذلك، وحامل حملة على أهل السنة. أول ما شفت الصفحة هذه سبحان الله قلت والله إني أبغضه في الله. يا أخي أبلغ أي واحد شافني في المتهم هذا، لأن كان بعض الناس قالوا ده الشيخ هشام حضر، قلت شوف اتصل عليه وقول له إن هشام البير يبغض هذا الرجل ويبرأ من هذا الرجل. وأنا والله كنت أحبه حبا كبيرا سبحان الله. شوف أقول لك يعني حرصت أن أصلي عليه، صلي عليه، وأول ما قرأت هذا عنه أبغضته في الله وقلت أخي حذر منه مباشرة. فالإنسان يجعل محبة في الله ولله، ما يملكها. المحبة عبادة والعبادة يلزم فيها إخلاص ومتابعة. هل يملك الإنسان أن يصلي الصبح ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ الجواب لا. كذلك لا تملك أن تجعل محبتك زائدة أو تلغيها دون نص شرعي ودون موافقة للشرع، ولا تكون محبة لغير الله سبحانه وتعالى. إذن تحب الله وتحب في الله وتحب ما يحبه الله، ومثله البغض فهو عبادة أيضا. تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله سبحانه وتعالى، وتبغض في الله. فمن أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل ماذا؟ عرى الإيمان. تبغض تحب توالي تعادي وتعطي وتمنع، كل هذا لله. كم من إنسان سبحان الله كان الإنسان يحبه يكون معه على السنة في ظاهره، ولما ينقلب عن السنة وانتكس تبغضه. يجب بغض أهل البدع، بغض أهل البدع، بغض أهل البدع ليس يعود لأشخاصهم إنما يعود إلى أوصافهم وأعمالهم، وبالتالي بني على ذلك بغض أعيانهم. فأنت تبغض المبتدع لما يحمله وتحب السلفية لما يحمله. ولهذا سئل أحمد رحمة الله عليه عن السني، من السني؟ قال من أين أنت؟ قال من البصرة. قال أتحب أيوب السختياني؟ قال نعم. قال فهذه السنة. أتحب أيوب السختياني؟ وهي يسأل عن السنة والسني. فمن السنة أن تحب، ومن السنة أن تحب أحمد ومالكا والشافعية وأبا حنيفة، وتحب مالكا والشافعية وأحمد أكثر من محبتك لأبي حنيفة. أنا أحب الثلاثة أكثر من محبتي لأبي حنيفة، أحب الجميع وأحب هؤلاء الثلاثة أكثر من محبتي. فكلما كان الإنسان ذا مقام أرفع كلما كانت المحبة ماذا أكثر. مثل ما أحب أبو بكر أكثر من غيره، وأحب الصحابة أكثر من التابعين، وهكذا. فالإنسان يجعل معيار المحبة معيار الإيمان ومعيار ما يحبه الله سبحانه وتعالى. أليس الناس يتفضلون في محبة الله لهم؟ الله يعلم السر وأخفى، فيعلم هذا وذاك. أما بالنسبة لنا فالأمور ظاهرية وعليه. فمن كان أكثر طاعة أكثر انقيادا أكثر متابعة كنا له أكثر محبة. لكن القلوب يعلمها الله سبحانه وتعالى، القلوب يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: بل لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده، فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته، والرب تعالى هو الذي يجب أن يحب لنفسه، وهذا من معاني إلهيته.
يعني كل ما سوى الله ينبغي يحب لغيره لا لذاته، هذا لكون نبيا، وهذا لكون صحابيا، وهذا لكون عالما سلفيا. نعم.
وهذا من معاني إلهيته، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
فإن أحببت أحدا لذاته فقد جعلت له شريكا، لأن لا يحب لذاته إلا الله. فلو جعلت محبوبا آخر لذاته فقد جعلت له شريك. نعم.
فإن محبة الشيء لذاته شرك، فلا
نعم
يحب
شرك. محبة الشيء لذاته يعني سوى الله شرك. نعم.
فلا يحب لذاته إلا الله، فإن ذلك من خصائص إلهيته، فلا يستحق ذلك إلا الله وحده. وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لما يحب لأجله فمحبته فاسدة. والله تعالى خلق في النفوس حب الغذاء وحب النساء لما في ذلك من حفظ الأبدان وبقاء الإنسان، فإنه لولا حب الغذاء لما أكل الناس ففسدت أبدانهم، ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل. والمقصود بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبد الله وحده، ويكون هو المحبوب المعبود لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره. وإنما تحب الأنبياء والصالحون تبعا لمحبته، فإن من تمام حبه.
إذن لا يحب الأنبياء لذواتهم، إنما لكونهم خير خلق الله، لكونهم رسل الله. نعم.
فإن من تمام حبه
قال أعد الأنبياء.
وإنما تحب الأنبياء والصالحون تبعا لمحبته.
تبعا لمحبته. فأنا أحب الله لذاته، وأحب محمد بن عبد الله لكونه رسول الله. يبقى محبة تابعة لمحبة الله، لكونه رسول الله، لكونه نبي الله. تبع الصحابي مثلا لكونه متابعا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن من تمام حبه حب ما يحبه، وهو يحب الأنبياء والصالحين ويحب الأعمال الصالحة، فحبها لله هو من تمام حبه. وأما الحب معه فهو حب المشركين.
هذا بقى الحب الشركي، الأول حب الطاعة، والثاني الحب الشركي، وهو أن تحب مع الله. نعم. كمحبة الند، تحب الله وتحب الند، فمحبتك لله لا تشفع لك، لأن محبة الله تقتضي ألا تحب الند. فإن أحببت الله والند أبطلت محبة الند محبة الرب، مثل ما تحب السنة والبدعة والسن والمبتدع. فإن محبتك للبدعة والمبتدع تبطل محبتك للسنة والسنة، فلا تجتمعان. إلا رجل لا يدري عن أن هذه بدعة، أو رجل وقع في المعصية فهو يكره المعصية لكن غلبته نفسه. نعم.
وأما الحب معه فهو حب المشركين الذين يحبون أندادهم،
معصية تب منها. نعم.
الذين يحبون أندادهم كحب الله.
نعم انت. نعم 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 أكثر من إيه؟ نعم أنا أحبهم أكثر من نفسي، لأنهم لأن نفسي ما استقامت إلا بهم بعد فضل الله، ولأنهم أنفع لنفسي من نفسي لنفسي. فلا خير يوجد فينا إلا عن طريقه. نعم لكنها أكد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن هشام لما أخذ النبي بيد عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله والله إنك لأحب شيء إلي إلا نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله إنك لأحب لي من نفسك. قال: الآن يا عمر. نعم لمحبة إيه؟ إذن لا يكون مشروعا، إذن حينئذ لا يكون مشروعا. لو كانت محبة، لو كان التبرك بأطوار الأنبياء مدعاة لمحبة، لأن نقول هؤلاء الأنبياء يحبون لذواتهم، إذن لم تكن مشروعا، لأن الوسيلة إلى محرم محرمة. لكن لا ليست كذلك، إنما المحبة هنا محبة شرعية، ليه؟ اتباعا للشرع. فنحن نتبرك بأثار الأنبياء اتباعا للشرع، وليس فضلا وراجعا إلى ذوات الأنبياء. فنقول الذوات هذه فضيلة ولهذا نتبرك بها، لا، الشرع أذن لنا والشرع جعل في هذا التبرك نوع بركة، نوع بركة، مثل ما جعل في بعض المياه نوع بركة كماء زمزم وغير ذلك. فنحن ومثل تقبيلنا الحجر، فإننا نقبل اتباع على الشر، ليس شيء في الحجر ولكن شيء جعل للحجر من العبادة. قال عمر: إني لا أعلم أنك حجر تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هو ما يقبل تقبيلا يعود إلى الحجر، إنما إلى اتباع الشرع فين؟ في الحجر. ولهذا مقام عمر أعظم من تقبيل الحجر، مقام عمر هنا اللي بيقرره أعظم من تقبيل الحجر، اللي فرع عنه تقبيل الحجر. لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك أصل. طيب تقبيل الحجر فرع عن هذا الأصل، ولهذا الناس جعلوا تقبيل الحجر الأصل إلا من رحم الله، جعلوه الأصل، وقد لا يلتفتون إلى ماذا؟ إلى الاتباع. ولو التفت إلى الاتباع ما زحم عند الحجر مزاحمة تؤذي الناس، لأن الاتباع ينفي هذا. ولا زحمت المرأة مزاحمة تفتن أو تفتن لأنها تركت الاتباع، إنما الأصل ماذا؟ الأصل والاتباع. فأنا أقبل الحجر اتباعا، فلهذا التفات الحجر تبع، تقبيل الحجر هنا تبع للأصل، تبع للأصل. ولهذا أنكر ابن عباس على معاوية أن يقبل جميع الأركان، أو أن يمس، بمعنى صح يمس، مو بيقبل، يمس جميع الأركان، فنهاه عن ذلك. وقال ابن عباس: ليس شيء من البيت يهجر. قال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمس إلا ركني اليمانيين، فترك معاوية فورا مس الأركان الايه هذه الأربعة، واقتصر على مس الركنين، ركن اليماني الأول والحجر. يبقى هذه السنة، فالسنة أولى، يبقى الاتباع عندنا ايه أصل. العلماء قالوا: لا يمس من الكعبة إلا الركن هذا وركن ذاك فقط، يبقى أنت تمس. وهناك فرق في الأحكام بين مس الركن الأول والحجر. فمس الركن الأول نعم تمس مع التكبير تقبل، لا. طيب لو ما أدركته ولا استطعت أن تصل إليه، لا تكبير ولا إشار، لا تكبير ولا إشار، لكن إذا وصلت إليه مسحته مع التكبير لا التقبيل. طب والحجر؟ والحجر تقبل، تسجد مع التقبيل يعني تضع جبهتك، تكبر، تشير إذا ما استطعت أن تصل إليه، تشير، كل هذه عند الحجر. تقبيل، تقبل الحجر، تقبله مع بدون سجود، تقبله مع السجود، تمس بالشيء وتقبله، تشير إليه. أما عند الركن الأول لا، يبقى مع أن هذا الركن يمس مثل هذا الركن إلا أن لهذا أحكاما ولهذا أحكام. كل هذا رجع إليه اتباع السنة. ثم تأتي مقام إبراهيم، واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. ما تأتي الحجر، تأتي مقام إبراهيم، مع أن الحجر هذا من الكعبة، الحجر هذا ستة أضرع منه من الكعبة، لكن لا تصلي ركعتي الطواف في الحجر، لما تصلي ركعتي الطواف خلفها المقام مع الاستطاعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ الطواف، الطواف الأول طواف قدوم أو طواف عمرة أو كذا، تبدأ بالإضباع يعني تعري كتفك الأيمن. أي طواف بعد ذلك ما في تعارية شيء. ترمل ثلاثة أشواط، الإضباع سبعة أشواط، الرمل مسارعة الخطى ثلاثة أشواط. لهذا نقول إن أنساك مدرسة يفقدها الكثير. الناس تقف عندها، يا محمد حبيبي تذكرة بكام، هننزل فندق إيه، هنعمل إيه، هنسوي إيه، ويبقى بيطوف ومشغول بهذه الغرفة، المياه انقطعت، الكهرباء موجودة، وإلى آخره. أهم شيء إنه يروح من عمرة يعد ماذا أشواط. الحمد لله ربنا أكرمني، العمرة ما خدتش مني إلا ثلاث ربع ساعة أو ساعة، الحمد لله ربنا أكرم. أيما إكرام، كنت بروح واجي. شوف تخيل الطواف ده خد مني، تخيل السعي ده خد مني. طب فين وقفات الدعاء في المسعى؟ تقف عند الصفا والمروة وتعبد الله عز وجل. ما يلتفت الناس إلى هذا أصلا. كثير من الناس لا يفتقد إلى درس النسك، الحج أو العمر، فيذهب ويعود كما ذهب. كل المسألة أنه اعتمر. طب انتفع بطواف، بمسعى، انتفع بهذا، انتفع بالنسك، عبد الله كما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف يأتي من أقصى المعمورة إخوان، ويأتي ويطوف ويسعى. طب عندي السعي بقى أنهى مع المقص، فيأتي هنا يقص شيء شعره وهنا شعره. لو أتيت تقول له السنة أقسم بالله، يعني على عشرات المرات الإنسان أدى فيها الأنساك، ما كلمت أحدا مرة يا أخي السنة أنك أنت تحلق رأسك كله أو تقص رأسك كله. لو تقول لي كم مرة استجاب لك الناس، أقول لك مثلا يعني لو كان أقول إيه، لا 5% فكثرة كثير. لو قلت لك 5% اللي استجاب لي يبقى كثير. كثير عناد، ولا التفت إليك، ممكن يتركك ويمشي، ممكن يقول لك ويقص ورد ما فيش فايدة. سبحان الله، شوف أتى منين، دفع كم، تعب. نأتي الاتباع ثقيل. ليه؟ لأن الشيطان أصلا، الشيطان يدر عن سبل الإخواء. الشيطان الأصل الأول عند أن يحول بينك وبين الامتثال، اجتمع عند مشكلة، ما عند مشكلة يجيبك إلى أرض غزة تقاتل من أجل أرض وتموت، ما عند مشكلة. أنت عارف الاتباع، أنت عارف كلمة سنن، أنت عارف كلمة توحيد، هي الأثقل. إنما يلبسك حزاما نسيفا ابتغاء ما عند الله، ما عند مشكلة، لأنه يعلم أن هذا ليس يقبله الله سبحانه وتعالى. هان عليك لبس الحزام، ولم يهن عليك الاتباع الذي ليس فيه حزام. مثل ما قلنا، كنت أقول لبعض كبار التبليغيين، شوف يا إخواني، يهون عليهم أن يجوبوا الأرض، تبليغي ده المرة دي في البلد كذا، والمرة دي في البلد كذا، والمرة دي في القطر كذا، والمرة دي في كذا. طب احضر درس عند من أفقل ما يكون. والله وأنا فريض أقول لهم، أين أنتم من دروس الفوزان؟ أين أنتم من دروس ابن باز؟ أين أنتم؟ فين أنتم من هذه الدروس؟ شوف تجوبون الأرض والدرس أبدا. بل كنا نعطى درس في المسجد اللي كنا فيه، وكان فيه تبليغيون يعني محترقون. اجلس يا أبا سلمان، اجلس علم. أبدا يجلس، ولو جلس بعض مرات حياء يمكن طمعا في أن يأتي إيه؟ في أن يأتي بك طمعا ينام. ينام. لماذا يسهل عليهم الطواف في الأرض ويصعب عليهم؟ لأن هذا اتباع. لماذا يسهل عليك تدفع الأموال الطائلة من أجل عمرة ولا يسهل عليك أن تقصر تقصير السنة أو تحلق حلق السنة؟ ولهذا أثقل شيء على الشيطان الاتباع، وأثقل شيء على أعداء، لا أثقل شيء على ترامب ونتنياهو، أثقل شيء تميزك بدينك. ولهذا يضعون فينا إيه؟ أسس المواطنة القومية العربية، تقارب بين الأديان، كل هذا. الدين إبراهيم مش مشكلة، إبراهيم دلوقتي ما فيش مشكلة، لكن لأن على غير دين إبراهيم. شوف يقومون على ماذا؟ الدين الإبراهيمي، وينفقون عليه الأموال، وتقارب بين الأديان، لأن هذا ليس دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأثقل شيء على الشيطان السنة، الاتباع، الامتثال، أصعب شيء. إنما يريدك الموائد. انظر الخوارج، يصلون صلاة تحقنون صلاتكم إليها، قراءة تحقنون قراءتكم إليها، صياما تحقنون صيامكم إليه، كل هذا. ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. فما في مشكلة عند الشيطان، تعال صلي جماعة. أقول لك أنت اللي تفتح المسجد، لا ده انت المؤذن. ليه؟ انت شر اصلا، انت شر، انت عامل مشكلة في كل صلاة مع اللي هيأذن واللي هيبقى هنا وهنا، انت مشكلة مع اللي يفتح المسجد ويقفله. انت تعال شوف، شوف جابل الشيطان امتى، شو بيجي امتى. اول واحد قبلنا جميع نية المسجد، وحريص على الاذان، حريص جدا على الاذان. الحريص على الاذان هذا اغضب كل المسجد منه، حريص على الامامة، نفر كل الناس. عجيب واحد يكون حريصا على الأذان، لماذا لا يصد الشيطان؟ لماذا؟ ما هو الذي لا يصد الشيطان هذا، الذي لا يصد الشيطان ولا و و و إبا أنه لقوة إيمانه فلا يستطيع الشيطان ولا يقع عليه، أو لضعف إيمانه يتلعب بالشيطان فيفسد به. وإذا حصل ولا يا إخوان، كثير من الناس الحريص جدا على الأذان مشكلة، أنا لا أذن أنت لا تأذن، وتقع مشاكل في المسجد فيصل إلى إغار الصدور. يبقى عن طريق الأذان وصل إلى ماذا؟ إلى إغار الصدور. فالشيطان ما عنده إشكالية أن تفعل الفعل ويفرغ هذا الفعل من ماذا؟ من المطلوب الشرعي، بل ربما جعلك من أهل البدع الكبار. الصوفية عندهم نشاط في العبادة والذهاب والمجيء وكذا، ولكن على غير السنة. فالسنة أثقل شيء على الصوفي، أثقل شيء على الصوفي السنة. شوف الموالد يا اخواني، ننفق فيها كم من الاموال؟ طب الاتباع مجانا ما في. تعال المئتة، المئتة قد ياتي بالقارئ بمئة الف في الليل، ناهيك عن يقولك يذبح ويفعل وكذا. طب السنه اثقل شيء اخواني، السنه في المئتة اوفر ولا البدعه؟ السنه اظن مجانيه. نعم، أهم شيء نصلي على الوالد أو نصلي على الابن أو نصلي على كذا وفقط، بس كل واحد يذهب إلى عمله. سهلة، من الذي يفعل هذا؟ طيب يا أخواني، المقابر اللي صارت دورين للآن، وبدروم تحت، بدروم تحت خالص، وبعدين ماذا؟ دورين. كم تكلفك؟ طيب اللحد، يبقى هذا أمر معلوم ومعروف. بعض الناس، بعض الناس والله يا اخواني اخبرت ان بعض الناس يصلي الجمعه مصر، من مصر يصلي الجمعه، كل جمعه يصلى في الحرم، كل جمعه تذكره سنويه، كل جمعه يصلى في الحرم. طب اين هو باب الاتباع؟ اين هو من السنه؟ لا تجد عنده السنه. عامله ناصبه تصلى نار الحامية، يعني ما أقصد طبعا بالمعاصي بدعة، لكن من الناس من كده يبقى على الكفر وهو عامل ناصب. نعم. ما لهم؟ نعم.
قال العلامة الفوزان في كتاب الأجوبة المفيدة: أنا شاهدت بنفسي زهد جماعة التبليغ في عقيدة التوحيد ونفورهم من ذكرها، وذلك عندما ألقيت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا مجتمعين فخرجوا من المسجد، ومثلي بعض المشايخ ألقوا في المسجد نفسه محاضرة.
هذا تكذيب الشيخ فوزان نفسه، هو هذا تكذيب الشيخ نفسه، بيقول لك محاضرة خرج. طب يا جماعة اصبروا يا جماعة، زاد الدعوة العلم تعلموا الأول يا جماعة، اجعلوا من برنامج الخروج حضور الدروس. يبقى نخرج إلى فين اليوم؟ إلى الرياض. يبقى لابد البرنامج يتضمن حضور ابن باز، حضور ابن عثيمين، حضور كذا. مثلا اليوم احنا مثلا فين؟ في المدينة. يبقى حضور للشيخ العباد، للشيخ الربيع، للشيخ كذا مثلا. أبدا أبدا ليس برنامجهم هذا، لأنهم يؤصلون إيه؟ العلم هذا للعلماء. احنا ما نعرض العلم لكن هذا للعلماء، إنما احنا بنتحرك، احنا بنقوم بالجهد. كلمة الجهد، كلمة الحركة، تمام. والدعوة فقه الحال، يعني أنا فقه الحال. ولهذا عندهم الواحد يتوب عشاء يجيبون مغرب عشاء تجر مخدرات، فيأتي يصلي وصباحا يخرج في سبيل الله داعية إلى الله. طب كيف يعني؟ هو تعلم؟ هو نحن لا نريد علما، نريد ماذا؟ أن تدعو بحالك، تدعو بحالك. يعني العشاء تركت المخدرات، طب الصبح يطلع معنا بعد الفجر، طيب تعمل ايه؟ تدعو بايه؟ يا جماعة انا كنت وكنت 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 وصرت 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 الا كذا بس. طب هذا يحتاج العلم؟ لا، هذا اسمه ايه؟ فقه الحال. ولهذا هم عندهم مصطلح لك ايه؟ اعطينا من احوالك، اعطينا من احوالك. يلا انا كنت، ويفضح كل واحد يفضح نفسه، انا كنت وكنت تاجر مخدرات وكنت كذا وكنت كذا، ثم تنبأ بالكرامات. وعندهم كذب، يعني مثلا أنا كنت كذا وعلي الديون، وكنت وكنت أول ما مشيت مع الأحباب على طول واحد لقيت واحد يدق الباب ويقول له خد مش عارف مبلغ إيه، ولقيت مش عارف إيه، وكان عندي قضية في كذا، لقيت الراجل جه سامحني وبص راسي وقال لي خلاص مش أي حاجة خالص، ولقيت مش عارف كذا، وطلعت معهم أول ما طلعت لقيت تكة في القلب كده اتفكت زي العقدة كده، أول من أول مرة أطلع معاهم. المهم بقى كرامات أو تلاعب شياطين، تلاعب شياطين. فهم لا يحتاجون إلى علم، ما تحتاجون العلم، ما يحتاجون العلم. نعم.
قال: ومثلي بعض المشايخ ألقوا في المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه عند ذلك وكانوا نازلين فيه، فإذا سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد مع أنهم يدعون إلى الاجتماع في المسجد،
لكن مع أن من أصولي من توحيد، أصل الأول عندهم أصول ستة التوحيد، لكن ما التوحيد عند التبليغ؟ ولذا احنا قلنا كما قلت لكم بالأمس، لابد مناقشة التبليغ، مناقشة الإخوان، مناقشة الدواعش، مناقشة البرهمية، مناقشة الرسلانية، مناقشة السرورية، مناقشة القطبية، مناقشة الأشعرة، مناقشة المعتزلة. أي طائفة لابد أن تناقش بأصول، بأصول لازم يكون عندك كل جماعة، كل طائفة عندك أهم الأصول، خمسة ستة سبعة عشرة الأصول. لا تأتي أنت إلى أشياء فرعية. تناقش التبليغ فقط في الخروج، يخرجون يوما في الأسبوع وثلاثة أيام في الشهر وأربعين يوما في السنة وأربعة أشهر في العمر. الخروج اللي هو يجزئك، يجزئك كل يوم، كل أسبوع لك يوم أقل شيء. تبو الشهر ثلاثة أيام، تبو السنة أربعون يوم، تبو العمر أربعة أشهر. فمن فعل هذا فقد أتى بالأصل. يبقى البقي إيه بقى؟ كمال. كمال تطلع كل شهر ثلاثة أيام، ده كمال. أربعين يوم كل سنة وهكذا. نعم.
لكن لما سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد، وأما أنهم لا يقبلون ممن دعاهم إلى التوحيد فنعم، وهذا ليس خاصا بهم، بل كل من يسير على منهج مخطط لا يقبل التنازل عنه.
هذا هو ده الفائدة بقى، هو هذا الثمرة. أنا كنت لسه راح أعلق أقول ليس هذا التبليغ فقط. الشيخ يقول شوف العبارة الأخيرة،
بل كل من يسير على منهج مخطط قال: وهذا ليس، وأما أنهم لا يقبلون ممن دعاهم إلى التوحيد فنعم، وهذا ليس خاصا بهم.
يا أخي أت من أول وليس خاصا بهم، أنتوا بتتعبون، خليك كده قناصين، قناص كده، جيب نفس موضع شيء. يعني ليس خاصا إيه بهم، وإنما
بل كل من يسير على منهج مخطط لا يقبل مخطط التنازل عنه.
طبعا كل الجماعات تصير على منهج مخطط حسب ما وضعه مين؟ المؤسس. المؤسس الأصول. لكن طب ما أنت عندك أصول وعندك مخطط، لكن أصولك أصول السلف، مخططك ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مخططك فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ولحنا عندنا أصول، لكن أصول مين بقى؟ محمد الياس ولا سيد قطب ولا حسن بنا ولا عمر عبد الرحمن ولا أبو بكر البغدادي ولا أسامة بن لادن ولا من؟ نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والذين يؤتون ما أتوا، يعني يعطون ما أعطوا من الأعمال الصالحة، وقلوبهم وجلة خائفة ألا تقبل منهم، أنهم إلى ربهم راجعون. فينبغي بل يجب أن يكون سير الإنسان إلى الله عز وجل دائرا بين الخوف والرجاء. لكن أيهما يغلب؟ هل يغلب الرجاء أو يغلب الخوف أو يجعلهما سواء؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الرجاء صار من الآمنين من عذاب الله، وإن غلب جانب الخوف صار من القانتين من رحمة الله، وكلاهما سيء. فينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات في سياق باب الخوف سبق بعضها، ومنها قوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، يعني أن الله عز وجل يحذرنا من نفسه أن يعاقبنا على معاصينا وذنوبنا.
فهذا إثبات النفس لله عز وجل، الله عز وجل يوصى بهذا. لكن هل هذا صفة ولا المراد بالنفس الذات؟ وإحنا نضيف النفس إلى الله، ويحذركم الله نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، الإضافة لا إشكال فيها. طيب، لكن هل المراد بالنفس الذات ولا هي صفة؟ الأمر واسع عند السلف، منهم من قال المراد بالنفس الذات، وإلا هذا من شيخ الإسلام وهذا الأقرب، ومنهم من يقول النفس تكون كسائر الصفات، نثبت لله عز وجل النفس كما نثبت له سائر الصفات. لكن من السلف من جعل النفس هي الذات، وهذا الأقرب، يعني يحذركم الله نفسه. ومنهم من قال بأن المراد ب ومنهم من قال بأن النفس نصف الله عز وجل بها وهي صفة، والأمر في ذلك كما قلنا واسع. نعم.
شيخ الإسلام، قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونفسه هي ذاته المقدسة.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله
ابن مندة كده في كتاب توحيد في تبوباته. نعم.
قال ابن القطان في الإقناع: وأما وصفه سبحانه بالنفس فإنه مما ورد به نص الكتاب، قال تعالى: كتب على نفسه الرحمة. والمراد بالنفس الذات والوجود، وهو نفس موجود عين، وهو نفس موجود عين ذات، وهو نفس موجود عين ذات، ولا يعرف في ذلك خلافا. قال: والمراد بالنفس الذات والوجود.
نعم. وأوضح ذلك ما قاله عيسى عليه الصلاة والسلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فلعيسى عليه الصلاة والسلام نفس، والله عز وجل نفس، ولكن لا يماثلها نفس. نعم.
ابن تيمية أيضا قال شخنا قال ابن تيمية أيضا في بيان تلبيس الجهمية: وقد صرح أئمة السنة بأن المراد بالنفس هو الذات، وكلامهم كله في على ذلك كما في كلام الإمام أحمد. قال: وقد صرح أئمة السنة بأن المراد بالنفس هو الذات،
يعني في إضافتها لله عز وجل. لكن أن يكون الرب سبحانه يوصف بأن له نفسا، هذا ورد. شوف ابن مندة
خزيمة ذكره في كتاب التوحيد. قال: باب ذكر البيان في خبر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله عز وجل على مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور، وفي المحارب في إثبات النفس لله عز وجل على مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور، وفي المحارب والمساجد والبيوت والسكك مقروء، وذكر الحديث.
نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: هذا أيضا فيه أن الإنسان يجب أن يخاف هذا اليوم العظيم الذي قال الله عنه: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني من شدة ما ترى من الأهوال ومن الأفزاع.
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى يعني مشدوهين ليس عندهم عقول ولكنهم ليسوا بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وسبق الكلام عليها. وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى آخر السورة أي من خاف المقام بين يدي الله عز وجل فإنه سوف يقوم بطاعته ويخشى من عقابه فله جنتان. وفي أثناء الآيات يقول ومن دونهما جنتان. فهذه أربع جنات لمن خاف مقام الله عز وجل ولكن الناس فيها على درجات. نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أهلها بمنه وكرمه.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وأما الأحاديث
فجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وكذا وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وكذا. وهذه للمقربين وهذه لأصحاب اليمين. فأهل الجنة يتفاضلون في نعيمهم بحسب أعمالهم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وأما الأحاديث فكثيرة جدا فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخوف والتحذير من الأمن من مكر الله قال فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قوله رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يعني الصادق فيما يقول والمصدوق فيما يوحى إليه من الوحي وفيما يقال له من الوحي. فهو صادق لا يخبر إلا بالصدق مصدوق لا ينبأ إلا بالصدق صلوات الله وسلامه عليه. وإنما قدم هذه المقدمة لأنه سيخبر عن أمر غيبي باطن يحدث في ظلمات ثلاث. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إذا جامع الرجل امرأته وألقى في رحمها الماء بقي 40 يوما وهو نطفة على ما هو عليه ماء لكنه يتغير شيئا فشيئا يميل إلى الحمرة حتى يتم عليه 40 يوما. فإذا تم عليه 40 يوما إذا هو قد استكمل الحمرة وصار قطعة دم علقة فيمضي عليه 40 يوما أخرى وهو علقة يعني قطعة دم لكنها جامدة لكنه يثخن ويغلظ شيئا فشيئا حتى يتم له 80 يوما. فإذا تم له 80 يوما فإذا هو مضغة قطعة لحم هذه المضغة قال الله تعالى فيها مخلقة أو غير مخلقة
وغير مخلقة
مخلقة وغير مخلقة فتبقى 40 يوما تخلق من 81 يوما إلى 120 يوما ولا يتبين فيها الخلق تبينا ظاهرا إلا إذا تم لها 90 يوما في الغالب. فإذا مضى عليها
على قول الشيخ هنا يكون ماذا التخليق يبدأ من 40 الثالثة يقول فتبقى 40 يوما تخلق من 81 تخلق من 81 يبدأ التخليق من 81 وهذا القول عليه كثير من الفقهاء أن التخليق يبدأ من 40 الثالثة وبناء عليه كان الدم عندهم الذي ينزل قبل هذه يعني في 40 الأولى 40 الثانية فهو دم فساد وليس دم نفاس. أما من 81 مرحلة التخليق فالدم الذي ينزل إنما هو دم نفاس. فلو أن المرأة حصل لها إجهاض في 40 الأولى أو الثانية على قولهم فإن المرأة لا تقطع الصلاة لأن دمها دم فساد. أما إذا حصل من 40 الثالثة فإن دمها دم إيه دم نفاس فتقطع. والصحيح أن التخليق يبدأ في 40 الثانية كما جاء في حديث حذيفة ابن أسيد فإذا كان لها 42 أو 45 فيبدأ التخليق. ولأن الواقع الآن يؤكد ذلك عن طريق الطب الآن، هذا مما لا خلاف فيه أن التخليق يبدأ في 40 ثانية، وعليه فإن الدم الذي ينزل في 40 ثانية حكم الدم الذي ينزل في 40 ثالثة عند الفقهاء هؤلاء، فإن الدم يكون دم نفاس وليس دم فساد. إذن التخليق يبدأ من 42، فالأربعون الأولى هذه إذا نزل الدم فإنه دم فساد، أما إذا نزل الدم في 40 ثانية فإنه دم نفاس، لأن التخليق يكون في 40 ثانية، التخليق يكون في 40 ثانية وليس في 3 كما عليه كثير من الفقهاء. أما نفخ الروح فإنه لا يكون قبل 120 يوما، فقد أجمعوا على أن نفخ الروح إنما يكون في بعد 120 يوما وليس قبل ذلك، ده هذا نفخ الروح. أما التخليق ففي 40 ثانية، أما التخليق ففي 40 ثانية، فإذا ظهر ما فيه خلق، لأنه لا يلزم تكامل الخلق، لا يلزم تكامل، إنما يلزم البداء، فإذا حصل ابتداء ما فيه خلق فإن الدم هنا يكون دم إيه؟ دم نفاس. شوف كلام معروف حديث حذيفة. نعم شيخ الإسلام، نعم فتوى في هذا. نعم السلام. نعم.
سؤال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن النطفة تكون 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 مضغة، ثم يكون التصوير والتخطيط والتشكيل. ثم ورد عن حذيفة رضي الله عنه أنه إذا مر لنطفة 42 ليلة بعث الله تعالى إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم يقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق وما الأجل؟ وذكر الحديث، فما الجمع بين الحديثين؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، أما الحديث الأول فهو في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق وساق الحديث. فهذا الحديث الصحيح الذي ليس فيه ذكر التصوير متى يكون، لكن فيه أن الملك يكتب رزقه أجله وعمله شقي أو سعيد قبل نفخ الروح وبعد أن يكون مضغة. وحديث أنس بن مالك الذي في الصحيح يوافق هذا، وهو مرفوع قال: إن الله عز وجل وكل برحمه ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال الملك: أي رب، ذكر أم أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه. فبين في هذا أن الكتابة تكون بعد أن يكون مضغة. وأما حديث حذيفة ابن أسيد فهو من أفراد مسلم، ولفظه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وساق الحديث. فهذا الحديث فيه أن تصويرها بعد 42 ليلة، وأنه بعد تصويرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها يقول الملك: يا رب، أذكر أم أنثى؟ ومعلوم أنها لا تكون لحما وعظاما حتى تكون مضغة. فهذا موافق لذلك الحديث في أن كتابة الملك تكون بعد ذلك، إلا أن يقال المراد تقدير اللحم والعظام. وقد روى هذا الحديث بألفاظ فيها إجمال بعضها أبين من بعض. فمن ذلك ما رواه مسلم أيضا عن حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نطفة تكون في الرحم 40 ليلة، ثم يتصور عليها الذي يخلقها فيقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول: يا رب، سوي أو غير سوي؟ فيجعله الله تعالى سويا أو غير سوي، ثم يقول: يا رب، ما أجله وخلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا، يتصور عليها أي ينزل عليها. فهذا فيه بيان أن كتابة رزقه وأجله وشقاوته وسعادته بعد أن يجعله ذكرا أو أنثى وسويا أو غير سوي. وفي لفظ مسلمين قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 ليلة أو 50 أو 40 ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ فيكتب يا رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتب. رزقه ويكتب عمله وأثره وأجله، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. فهذا اللفظ فيه تقديم كتابة السعادة والشقاوة، ولكن يشعر بأن ذلك يكتب بحيث مضت الأربعون، ولكن هذا اللفظ لم يحفظه رواته كما حفظ غيره. ولهذا شك أبعد الأربعين أو 45، وغيره إنما ذكر أربعين.
أطال الكلام هنا، لكن في مواضع أخرى اختصر في هذا. فكما قلنا المسألة الآن صارت مسألة ثابتة لا نزاع فيه، صارت مسألة ثابتة أن التخليق يكون في المرحلة في الأربعين الثانية، صار بالطب هذا ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يخالف نص شرعي الطب المنضبط في هذا، والواقع القائم في هذا لا يمكن أن يخالف نص في هذا. وعندنا حديث حذيفة ابن أسيد، وفيه إذا تم لها 42 ليلة و 45. نعم،
في آخر كلام شيخنا قال في آخره.
نعم
قال في آخره: وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء إن الجنين لا يخلق في أقل من 81 يوما.
تمام، هذا في الرضع، الفقهاء الذي يقول بأن الجنين لا يخلق في أقل من 81 يوم. نعم،
فإن هذا إنما بنوه على أن التخليق إنما يكون إذا صار مضغة، ولا يكون مضغة إلا بعد 80، والتخليق ممكن قبل ذلك.
وقد التخليق ممكن قبل ذلك. نعم،
وقد أخبر به من أخبر من النساء، ونفس العلاقة
أخبر به من أخبر من النساء، يبقى رجع إلى الواقع، رجع إلى الواقع. نعم،
قال: ونفس العلاقة يمكن تخلقها والله أعلم.
نعم يعني لو كلام معاصرين أحسن المعاصرين أحسن، يعني أحسن في الإيضاح لأنه بيأتي بالطب، إنما كلام المتقدمين فحواه هو كده، أكثرهم على أنه يبدأ تخليق من 81 يوم. نعم، هاتوا أحسن، لو في هيئة كبار علماء مجلس فقهي بيكون المسألة دي هنا أفضل ليه؟ لأن خلاص الطب في هذه المسألة صار يحسن فيه. نعم، غير ابن رجب، غير أي حد. نعم، النقل إيه؟ نعم،
قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وقد نقل الفاضل علي بن المهذب الحموي الطبيب اتفاق الأطباء على أن خلق الجنين في الرحم يكون في نحو 40، وفيها تتميز أعضاء الذكر دون الأنثى لحرارة مزاجه وقواه، وأعبد إلى قوام المني الذي تتكون أعضاؤه منه ونضجه فيكون أقبل للشكل والتصوير، ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة قطعة دم جامد. قالوا
طيب، يعني
نقل الفاضل علي بن المهذب الحموي الطبيب اتفاق الأطباء على أن خلق الجنين في الرحم يكون في نحو 40.
نعم،
وأيضا قال بعدها: واتفق العلماء، أظن عن القاضي عياض، قال: واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: فإذا مضى عليها 40 يوما وهي مضغة أرسل الله إليها الملك الموكل بالأرواح، لأن الله عز وجل يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو.
الموكل بالأرحام،
الموكل بالأرحام، لأن الله عز وجل يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالملائكة جنود الله عز وجل، وكل منهم موكل بشيء، منهم الموكل بالأرحام، ومنهم الموكل بالنفوس يقبضها، ومنهم الموكل بالأعمال يكتبها، ومنهم الموكل بالأبدان يحفظها. وظائف عظيمة للملائكة أمرهم الله عز وجل بها. فيأتي ملك الأرحام إلى كل رحم فينفخ فيه الروح بإذن الله عز وجل، وهذه الروح أمر لا يعلمه إلا رب العالمين. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ينفخها في هذا البدن الذي هو قطعة لحم في الرحم، ليس فيها حراك ولا إحساس ولا شيء. فإذا نفخ هذه الروح دخلت في هذا البدن فتسري فيه كما تسري الجمرة في الفحم بإذن الله، أو الطين في المدر اليابس. فتدب في هذا الجسد حتى تدخل في الجسد كله فيكون إنسانا ويتحرك وتحس الأم بتحركه بعد 120 يوما وحينئذ يكون إنسانا. أما قبل فهو ليس بشيء. ولو سقط الجنين قبل تمام 120 يوما فليس له حكم من جهة الصلاة عليه بل يؤخذ ويدفن في أي حفرة من الأرض ولا يصلى عليه. أما إذا تم 120 يوما يعني 4 أشهر صار حينئذ.
يعني لو سقط الجنين قبل تمام 120 يوما فليس له حكم من جهة الصلاة عليه بل يؤخذ ويدفن في حفرة الأرض ولا يصلى عليه. ده بالنسبة للأحكام. احنا قلنا أحكام تعلق بالدماء وهي إذا المرأة إذا سقط الجنين في قبل 40 ثانية فالدم هنا دم إيه؟ دم فساد فتصلي. أما في 40 ثانية فالدم دم نفاس تنتظر فضلا عن 40 الثالثة. هذا حكم. طب الحكم الثاني فيما يتعلق بالصلاة عليه. يتعلق بالصلاة عليه إذا تم له 120 يوما لأنه قد نفخ فيه الروح. فحينئذ إذا سقط في 40 الثانية الدم صحيح دم نفاس لكن هل يصلى عليه؟ الجواب لا. إنما إذا سقط بعد 120 يوما فحينئذ يصلى عليه ويدفن في أي حفرة من الأرض وغير ذلك. نعم نعم.
قال
يعني في, ما في, في, في قبر يعني إذا كان له إيه؟ إذا كان له تخليق كامل فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن ونعم. نعم في بعض الألفاظ فيه نعم مثل يقول في مثل ذلك نعم نعم.
قال أما إذا تم 120 يوما يعني 4 أشهر صار حينئذ إنسانا فإذا سقط بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو كان قدر اليد فإنه يصلى عليه
ولو نزل في حياة وكذا فإن الميراث أيضا ينضاف. نعم فيرث ويورث. يعني لو أن أم وهي تلد ماتت طيب والولد مات بعدها بدقائق إذا الولد هذا يرث يرث في حياة ومات بعد الأم بدقائق فنورث في الأم. نعم ايه الخلاف؟ احنا بنقول في 40 ما بنقولش كذا في 40. لا من اللي قال؟ من اللي قال الإصرار؟ نقول في 40 ما قلناش اذا في 41 في 40. فإذا كان قبل 42 لا بعد 42 بعد 42 نعم إذا تم له 42 نعم. حكم ماله تسقطه؟ نعم الأصل أنها لا تسقطه إلا لحاجة. فإن كان قبل نفخ الروح فالأمر أوسع من بعد نفخ الروح. قبل نفخ الروح إذا كان الولد فيه مشكلة والأطباء حكموا بأنه سيكون مشوها أو بلا رأس أو بلا كذا أو غير ذلك والأم قد تعرض لأذى فحينئذ يجوز إسقاطه ده قبل النفخ. أما بعد النفخ فلا يجوز إسقاطه البت إلا في حالة واحدة تنازعوا فيها وهي ما إذا تعارضت حياة الأم مع حياته يعني بقاؤه قد يؤدي إلى وفاة الأم. فجماهير أهل العلم على أنه تقدم الحياة المتيقنة وهي حياة الأم على حياة الجنين. وبعض العلم وإليه مال الشيخ العثيمين بعض العلم يرى أن لا هذه نفس وهذه نفس نترك الأمر ثم على حسب ما يقدر الله عز وجل. وقول الجمهور طبعا أقرب هنا لأن تقديم الحياة المتيقنة على المشكوك فيها هذا يتعين. نعم قبل ولا بعد؟ قبل. نعم، مسألة المرأة إذا زنت وحملت وجاءت تستفتي قبل نفخ الروح، هل نفتيها بأنها تسقط؟ أبدا لا نفتيها، تقول تفضح. طيب من الذي سيفضحك وستفضحين؟ بماذا؟ بمعصيتك. فهذا لا يجوز لنا نفتيها بهذا، لا نجوز نفتيها بهذا. هي بقى ذهبت وأسقطت وغير ذلك هذا له، أما إذا نفخ فيه الروح فلا يجوز، هذا قتل نفس، فتكون زنت وقتلت نفسها فلا يجوز. أما قبل لا نفتيها أبدا، قبل لا نفتيها. نعم.
قال علمت الأسلام
يعني
رحمه الله
في مرحلة، في أي مرحلة من المراحل، حتى لا نشجع على هذا، لأن كون أنت تعطي الفتوى سهلة للمرأة إذا زنت فتقول لها ما في مشكلة طالما ما نفخ في روحه من باب الستر، طيب كويس، بقى سبيل كويس، يبقى المرأة تزني، وإذا حصل هذا ذهبت إلى الطبيبة أو تناولت شيئا من العقاقير وأسقطت هذا الجنين ولا إشكال في ذلك، حينئذ يبقى تتجرأ، تتجرأ على هذا، فلا يجوز أبدا، نسد الباب سدا. لكن لو أن المرأة أسقطت نفسها خلاص هذا بينه وبين الله عز وجل، إنما نفتي الزانية من باب الستر عليها، من باب ما أدري إيه، من باب كذا كذا، لا أنت تستر عليها لتزني مرة ثانية وثالثة ورابعة، فأن تفضح وأن وأن، هذه التي كما قال ابن عباس أنت لم تتق الله فلم يجعل الله لك مخرج، الذي لم يتق الله كيف تجعل له مخرجا؟ نعم، زي اللي رايح يجيب أموال من البنك لأن عليه ديون من خمور وعليه ديون من مخدرات و... نعم.
قال علامة الأثيم
نعم نعم، انتوا في حياتكم شفت درس ازاي عندنا؟ يعني احنا بنفتح مسألة الدين كله بيجي، شوف ادا الزنية كذا وده مش عارف كذا وده لاحظ ان غشاء البكرة في ذهني خلاص، بس خلاص احنا مش هندرس الدين كله في المسألة، يعني انت بنجيب الدين كله في المسألة كل ما يتعلق به، فغشاء البكرة طبعا غشاء البكرة كذلك لا يجوز ترقيعه لان هذا يشجع هذا الامر، لكن انما النظر فيه لو حصل تهتك له وتيقن ان هذا بسبب حادث بسبب كذا هل ممكن تساعد المرأة في هذا؟ فالعلماء من العلماء من يقول وإيه الإشكال؟ تخبر الزوج بأنه حصل لها كذا كذا، وهي إن كانت صالحة وصادقة وإلى آخره لن يشك فيه. وبعضهم بيقول يعني هذا يتوصل به، يكون من نوع التطبب ويتوصل به إلى يعني مقصد حسن فلا بأس، بس هذا ماذا في المرأة التي حصل لها حادث طبي أو شيء من الأشياء سبب من أسباب اللي تهتك بها هذا الغشاء. أما الزانية أبدا لا تفتح باب للزانية، تزني ما تشاء ثم تعود فتعمل تقوم عمل هذه العملية وكذا وكأنها ما حصل شيء، لا، ما تفتى بهذا أبدا، ولا يجوز للطبيب أن يقوم عمل هذا إلا امرأة صالحة يخشى أن يظن بها ظن إيه؟ ظن سوء. طيب مسألة لو أما الرجل تزوج المرأة فما وجد غشاء هذا يعني قد حصل له هتك أو كذا، مسألة الوقوف يعني عند هذه لا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بها في الحقيقة، ما ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بها كزوج، يعني ما ينبغي أن يسأل، طالما المرأة ظاهرها الخير وظاهرها الطاعة وظاهرها الأدب وظاهرها كذا لا تبتلي نفسها بمثل هذا، وقد يفضح الناس بعضهم بعضا ثم لا يكون الأمر مثلا على هذا، هناك من الأغشية كما يقول الأطباء قد يبقى وقتا ويحصل إيلاج وكذا ومع ذلك يبقى وقتا، يقول مع الحمل يمكن غشاء مطاطي أو كذا، يا دكتور أحمد يعني من الأنواع ما قد يبقى فيها، فالإنسان لا ينشغل مثل هذا، لكن زمان كان هذا لا ده أصل، وأقارب العروس البنت يعني منتظرون فارغ الصبر، يدخل الزوج يفعل هذا ثم يأخذون كانوا يفعلون على قطعة من قماش ثم يلفون البلد كلها بالقطعة في الدم، يعني براءة فك براءة في هذا. نعم في نعم
سؤال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. سماحة الشيخ، امرأة من اسكتلندا متزوجة ولا امرأة من اسكتلندا
نعم
متزوجة ولا ثلاثة أطفال وحملت بالطفل الرابع سفاحا، فهل يجوز لها أن تجهد الجنين أو تحتفظ به؟ وإن احتفظت به فهل تخبر زوجها أم لا؟ ثم ما هو الواجب على الزوج في هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين.
ابتلاءات، سبحان الله. المرأة كانت تزني وتعلم أن هذا الولد من زنا أو كذا، طب ماذا تصنع؟ إن أخبرت فكذا، وإذا ما أخبرت فيكون الولد منسوبا لزوجها، مشاكل سبحان الله. نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز إجهاد الجنين.
ولهذا إذا كانت امرأتك سلفية سنية مطيعة عفيفة، فعفيفة الفرج تحصن فرجها، صلي خمسة، نعم، تطيع زوجها، حينئذ غض الطرف عن كثير من الأشياء التي يقع فيها نزاع بين الزوج والزوجة، فأمور مالية، أمور حياتية، أمور لا تلتفت إلى هذا. احمد الله أنك رزقت امرأة مطيعة وعفيفة، امرأة مطيعة وعفيفة. هذا بعد ذلك قدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره من خلقا رضي منها. صوتها عالي شوية، يعني مش النظافة مش قد كده، الأولاد بتهمل فيهم شوية شوية، يعني بخيلة، لا شوية مبذرة شوية، يعني الأشياء دي كلها عالج عالج. أما عند دين من جهتي الطاعة صلاتها كذا كذا، أما عند عفة لا، أما عند عفة لا أبدا. هذه العفة يعني كنز المرأة وأصل المرأة، ولا شيء بعد العفة أو التهاون في الدين في الصلاة وكذا، فضلا بقى عن عقيدة، يعني ما في شيء بعد هذا. أما أي شيء يا أخي ساعد، قصرت شيء من البيت ساعدها، يعني هذه الأمور. ولهذا الإنسان لا ينبغي الشيطان يلعب به، تكون عنده امرأة صالحة وما شاء الله، وامرأة عفيفة ما شاء الله، وامرأة حريصة على عرضها، ومع ذلك تجد الشيطان يبتليك يبتليك، يعني أقسم بالله في أمور الإنسان سبحان الله بيحزن لها، يعني يبتليك، تجد نفسك واقف أمام المطبخ وليه ديت وليه ديت وليه مش ديت وليه ده، يعني هذه أمور عديها يعني، أو امرأة شوية مثلا في خلقها بعض حدة، ولا يعني مثل هذه الأشياء غض الطرف، لأنك هتطلق وتأتي بامرأة أخرى هتجد عندها عيب، تجد عندها عيبا آخر، يبقى لن تسلم لك، لن تسلم لك امرأة. أهم شيء في أصول من عقيدتها من منهجها من طاعتها لسيام الصلاة، كما قال النبي: صلي خمسها، تصوم شهرها، تحصن فرجها، تطيع زوجها، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليه صرت، وإذا غاب حفظه في نفسه وماله. هذه الأساس، ساعدها بقى في هذا، غض الطرف عنها مثل هذه الأشياء طالما المرأة عفيفة، لأن العفة كنز. لكن للأسف الشديد بعد وسائل التواصل هذه والنت هذا وكذا، للأسف 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 جرائم كانت لا تتخيل صارت تحصل، صارت تحصل. النت هذا قرب البعيد، ما عاد الآن واحد يحتاج أن يأتي إلى بيت، إلى بيت. من يوم ما جاءت الهواتف، شوف الهواتف الثابتة، زمان لما كان في تليفون في البيت يكون في الصالة ولا كذا، ومع ذلك تحصل مغالبات. تخيل الآن، تخيل الآن الواحد بيدخل دورة الماء بالتليفون، دورة الماء بيدخل بالتليفون معاه في كل مكان تحت اللحاف. الأب يعني مهما كان حريصا، لو لم يكن الابن صاحب دين او الفتاه صاحبه دين، والله لو قام على راسه، والله لو قام عصيه. ولهذا تسمع اشياء كثيره، وجدت في الهاتف كذا، وجدت في الهاتف كذا، ملفات خاصه، ملفات مش عارف ايه، وفي اشياء ده انا رايح اصلح الجهاز لزوجتي قدرا فاذا بكذا، يعني مصائب وبلايا عظيمه جدا 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 يعني. فالرجل اذا رزق بالمراه العفيفه فليحرص عليها وليعض عليها بالنواجذ، صدق النبي فاظهر بذات الدين. نعم الله المستعان الله المستعان. نعم.
أجاب رحمه الله تعالى لا يجوز
له. ولهذا الحقيقة أنا يعني قد يعني يكون عندي نوع تشدد في هذا، مع أن يعني أما بنطالع كلام بعض العلماء قد تجد بعض يعني إذا خلاص أمسكت بها وكذا وحصل فإن تابت وظهر عليها كذا ممكن أنه يستر عليها. أبدا أبدا أبدا. أنا أقول شوف لو, 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 لو أنها هتفت واحدة مرة مرة في حياته وهي صديقة لأن مرة مرة هذه ما تعيش معها، مرة التي تفكر في غير زوجها أو تكتب له أو إلى آخره، هذه ما تصلح زوجها أبدا، هذه ما تصلح زوجها أبدا، والإنسان لا أمنها. فضلا ما عن التحقيق ده أول مرة ولا طبيعي أول مرة، هي تقول لك طبيعي المرة رقم 15 ولا 17، طبيعي أول مرة، طبيعي في حياتي ما شفته ده، بس كان عن طريق ليه تعرف النهاردة بقى صوت وصورة، فلا تأمن أبدا. تابت يا رب تتوب، يا رب تكون أصلح الناس عند أبوك، يروح هناك عند أبوك، ولا واحد يتزوجك بعد ذلك ما هو مشكلة خلاص. لا سبحان الله، لم يضيق الله عليك ونساء غيرك كثير، يعني يقولها علي رحمة برسول الله في عائشة، وحاشا عائشة رضي الله عنها، يعني أقصد إيه ما تغم نفسك تجلس بقى تشك، طب يا أبا لو لقيت بتكلم أمها عادي بتشك، لو لقيتها كذا بتشك، حياتك استحاول يا جحيم. طبعا أنا بتكلم يعني عن ناس معينين، وإلا يجيك واحد يقولك والله يا شيخ أنا وجدت كذا كذا ولكن عندي أولاد وعندي أعمل إيه، تعمل إيه تعمل إيه يا رجل تعمل إيه، ده محتاج تستفتي ولا تنتقل يا شيخ، انت جاي لشيخ اصلا تستفتي، انت جاي لشيخ تستفتي، جاي شيخ تستفتي ايه؟ الشيخ يقول لك طب لو قال لك الشيخ طيب خذها وروح واعمل ما في مشكله ترجع. سبحان الله العظيم، نسال الله العافيه، نسال الله الا يبتلينا، لكن صعبه. لهذا انا بقول هذا حتى الانسان يوسع صدره مع اهله وزوجته ويكون اشد رفقا، زوجة صالحة أخته زوجتك اللي في بيتك ديت محجبة ما شاء الله تبارك الله وعلى السنة، وزوجة تصلي خمسة حافظ عليها، لا تجعل مشاكل حياتية أساسا، الشيطان بيشغلك والله بيشغلك والله الشيطان بيشغلك بهذا بحيث يفسد حياتك. ما في شيء إيه يعني طبخ كنس تنظيف أولاد مثلا كذا عصبية شوية بتحبوا ما أزيد من الله، يعني حاجات ممكن غض طرف عنها، تغافل تغافل. شوف فيما يتعلق بهذا لا تغافل، دين وعف. طب فيما يتعلق بغير ذلك تغافل، مش كن مغفل لا تغافل تغافل، يعني مزاجك يعني عد يعني وسع صدرك، يعني كأنك ما رأيت، طالما المسألة في حدود ايه كأنك ما رأيت، يعني تفتح التلاجة وجدت مثلا في بعض الأزواج رفضة وجد مثلا طماطم ولا حاجة يعني بايظة، يبقى لا وبنجيب بنين وانت أصلك ما عندكش فكرة وانت مش خرمانة حاجة وانت وانت وانت، هي ترد عليك وتقوم خلاص غضبة، وممكن يكون أبوها أحمق في أباء تتمنى أول ما تروح البنت مش زي زمان يغديها أو يعشيها وبعدين يركبها الحمارة وقولها روح ورا أخوك، كان زمان كده، لكن اليوم لا، ده هيركبها السيارة ويروح المحام يقول له ارفع لي قضية عليه من أول ليلة. لكن كان زمان تعشيت يا بنتي مبسوطة يا بنتي طب اركبي وراي بقى اوعي عود تشوفك كده، ده كان زمان أبائنا العوام سبحان الله، أبائنا العوام لكن أصحاب أصول، لكن اليوم ابدا المحامي على طول، ولازم ياتي بمحامي وعي، محامي يتقي الله مش هتحقه، لازم المحامي اللي يزور واللي يعمل واللي يسوي وعنده شهود وجاهزين وعنده كل شيء، يعني محامي معين. الناس والله بتذهب الى محامي معين، محامي بيتقي الله تقي الله ابد بيقفل مكتبه، لازم يمشي مع هؤلاء على حسب ما يريدون. نعم، فلهذا غض الطرف عن هذا بارك الله فيك، واحرص عليها وحافظ عليها، طالما انها امرأة يعني عفيفة وامرأة دينة في صلاتها والحمد لله استقامتها احرص عليها، اي شيء اخر بقى غض الطرف عنه، تغافل تغافل. لا أنت كامل وهي كاملة، لا أنت كامل وهي كاملة، وهي لو استوفت منك أيضا كل شيء أنت عندك التقصير. نعم، وهذا معنى حديث النبي لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. نعم. شرحه كذلك، وإن كان طبعا في المرأة هذا أشد. طيب المرأة تقول زوجي كذلك، زوجي كذلك، وتيقنت أن زوجها يزني، لا تعيش معه، تفتن، هذه تفتن في دينه، ما تعيش معها أبدا، ما تعيش معها أيضا. نعم. لكن المرأة بقى قد يحصل لها اضطرار من جهة أخرى، لا عندها أب ولا عندها حد تروح فيه بعيالها وكذا، حينئذ ماذا تصنع؟ يعني تكون مرأة أهون، تكون مرأة أهون. نعم. فحينئذ مثلا لو لم تجد مآلا أو هي حصل مفسدة أكبر فتبقى مذكرة له ونصيحة له. نعم.
قال رحمه الله تعالى لا يجوز لها إجهاض الجنين، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم إفشاء الأمر.
أما الجنين هينسب للفراش، الولد للفراش، والعاهر الحجر إن كان صاحبة فراش. نعم.
قال والولد لاحق بالزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر.
نعم.
أصلح الله الجميع.
الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أما إذا تم 120 يوما يعني 4 أشهر صار حينئذ إنسانا، فإذا سقط بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو كان قدر اليد، فإنه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلما وإن كان
من أولاد. هل يعق عن هذا سقط بعد 120 يوم؟ هل يعق عنه؟ الجواب نعم يعق عنه، ويسمى ويعق عنه. نعم.
قال وإن كان من أولاد النصارى يعني أمه.
ما وجه العقيقة؟ هو مات، أليست هذه العقيقة تكون شكرا لله؟ تكون، نقول تكون شكرا لله، مات أو بقي شكر لله، لأن هذا يكون لك عند الله إن شاء الله يوم القيامة، يشفع لك، يأخذ بيديك، إذن هو نعمة لك، هو نعمة، ولد هذا نعمة. نعم.
قال أما إن كان من أولاد النصارى يعني أمه وأبوه من النصارى فلا يدفن في مقابر المسلمين، بل يخرج ويدفن بدون تغسيل ولا تكفين، لأنه وإن كان طفلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال هم منهم،
يعني من جهة أحكام الدنيا فهو منهم، يعني تجري عليه الأحكام أحكام الكفار. طب في الآخرة الامتحان، يمتحن. نعم.
قال والحصل أنه إذا تم له 4 أشهر
أبناء المؤمنين، أبناء المسلمين، أحكام المسلمين. طيب في الآخرة يمتحنون؟ لا، في الجنة، في الجنة. فالإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، لكن مع ذلك لا نشهد لمعين منهم، لمعين نقول فلان هذا من أطفال هذا في الجنة. وقد قالت عائشة كما في الصحيح، قالت عائشة رضي الله عنها طوبى له عصفور من عصافير الجنة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك؟ ثم قال الله أعلم وكيل عاملين، يعني ما ينبغي أن تسارعي في مثل هذا، الله أعلم. فلا نعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى والحصل أنه إذا تم له 4 أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه
ويكون أبوه في البطن كافر، فيكون من أبناء ماذا؟ يمتحن يوم القيامة، أبناء الكفار، فيمتحن يوم القيامة. فما تدري هل أبوه من الكفار أو من المسلمين؟ في الدنيا صحيح إحنا لنا الظاهر، كما كان المنافقون نجزى عليهم أحكام الله أحكام الإسلام، لكنهم عند الله كفار، ففي الآخرة في الدرك الأسفل من النار. نعم.
قال والحصل أنه إذا تم له 4 أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويسمى ويعق عنه على الأرجح ليشفع لوالديه يوم القيامة، لأنه يبعث يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمر الملك ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فيكتب رزقه، وكتب الرزق يعني هل هو قليل أم
طيب نقف هنا عنده. قال النبي ويؤمر الملك ب4 كلمات